القرآن كلام الله. سمعت سفيان يقول القرآن كلام الله ومن قال مخلوق فهو مبتدع. لم نسمع أحد يقول هذا.
والقرآن كلام الله. القرآن مصدر قراءته قراءة وقرآنا، والمراد به كتاب الله العظيم الذي تكلم الله به وطلعه من جبرائيل، وهو الكتاب العظيم الذي هو آخر الكتب والمهيمن عليها والحاكم عليها، أنزله الله تعالى بالحق هداية للناس وبشرى للمؤمنين وإنذارا لمن خالف أمر الله، وهو كتاب الله العظيم يهدي ليقوم بالأخلاق وأقم الطرق. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين آمنوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة يعصون لهم عذابا أليما. وكلام الله تكلم الله به بحرف من صوت وسمع منه جبرائيل ونزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين برسال عربي مبين. هذا القرآن حياة القلوب، سماه الله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، سماه الله نورا لتوقف الهداية عليه. قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعله نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا القرآن الذي هو أفضل الكتاب وأعلم الكتاب وخير الكتاب هو آخر الكتب أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء وآخرهم وآخرهم وسيدهم عليه وعلى سائر النبيين أفضل الصلاة وأفضل التسليم. هذا الكتاب العظيم يصدق الكتب الماضية ويعود هيدنا عليها ويحكم عليها، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق يصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. من عمل بهذا القرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو السعيد، ومن خالف القرآن وتركب الصراط المستقيم فهو الشقي. الأمة الإسلامية إذا عملت بهذا القرآن العظيم وهذه السنة النبوية وحكمت كتاب الله وسنة رسوله في كل شأن من شؤونها حفظها العزة والرفعة والسيانة، وإلا ضيعت خطأ الخسارة والشقاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. القرآن كلام الله حروفه ومعاني، القرآن اسم الحروف والمعاني والألفاظ والمعاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، وكلام الله الحروف والمعاني خلافا لأهل البدع الذين خالفوا في ذلك. فالقرآن اسم لله والمعنى، كلام الله اسم لله والمعنى، الله تكلم به بحرف وصوت وسمع منه جبرائيل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، والكلام اسم لله والمعنى. وقال بعض الناس الكلام اسم للمعنى دون النص، وقيل اسم للمعنى دون النص دون المعنى، وهذا باطل. وقال منحرفة خالفوا كلام الله ونزله الرسول، قال ثم سجله ان كلام الله إن الكلام اسم للنفس والمعنى، وكلام الله اسم للنفس والمعنى كما قال السنة الله سنة قلم المخلوق، وهذا بعض. القرآن كان كلام منزل غير مخلوق كما قال السنة منزل غير مخلوق من يبدأ الله يألق، فكفى علمه ما قال القرآن مخلوق، قال ما قال القرآن مخلوق فهو كافر. وهذا التكفير هنا هو تأييد بالنوع لا بالعين، تكفيرا بالعموم. أما شخص معين فلا يكفر إلا إذا قامت على الحجة، إذا وجد الشهود أكلت الموالع. الأئمة يقول ما قال القرآن مخلوق فهو كافر. المعتزلة يقولون أن القرآن اسم الله والمعنى، والكلام اسم الله والمعنى ولكنه مخلوق، هذا باطل. وقالت الأشاعرة أن الكلام اسم للمعنى وأن اللفظ ليس داخلا في مسمى الكلام، وقالوا أن كلام الله معنى قائم بنفسه ليس بحرف ولا صوت لا يسمع، وهذا مؤكد الباطل. قالوا إن الكلام اسم للمعنى دون اللفظ، وقالوا إن كلام الله هو معنى قلب النفس لا يسمع منه كالعلم، كما أن العلم قائم بالنفس لا يسمع فكذلك الكلام قائم بالنفس لا يسمع. وقالوا إن جبريل لم يسمع من الله حرفا ولا صوتا، ولكن الله اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن. هذا القرآن عبارة عبر بها جبريل، وإلا فإن الله لم يتكلم بحرف ولا بصوت. الذي يتكلم بحرف الصوت هو جبريل. عبارة عبر بها عن كلام الله سلم اضطره الله فهو العبارة قائم بنفسه. وقالت كانت تفرد من الأشاعرة الذي عبر به محمد. واستدل الأول بقوله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين، وهو جبريل أخبر الله من القرآن قوله، قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين متعسل معنين فوق القرآن قول جبريل. وقال آخرون من الذي عبر به محمد استدل بقوله تعالى: إنه لقول رسول في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم والله بقول الشاعر قليل الناس يبنون على بقول الكاهن قليل ما يكون ذكر القول الباطل. فالقرآن اسم اللفظ والمعنى والله يتكلم به بحرف وصوت لفظ والمعنى. وأما قال هنا قال تعالى إنه لقول رسول كريم فالمراد هنا قوله الله الله لأنه الله الله لأنه يبلغ لأنه يبلغ عن الله قوله والرسول قول الرسول مبلغا عن الله فوضيف له لأنه مبلغ. وكذلك قال إنه لقول رسول كريم ولا بقول الشعر لأنه مبلغ على الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم على الله للأمة. وقالت طائفة أخرى من الشاعرة إن جبريل أخذ القرآن والله محبوب ومن يسمع من الله كلاما، وهذا باطل، فهذه الأقوال كلها باطلة. ولهذا فإن الشاعرة يقولون إن القرآن الذي نقرأه في المصاحف يسمى كلام الله مجازا لا حقيقة، لأن الحقيقة أن القرآن وكلام الله على قيد نفسه، ولكن هذا الذي نقرأه في المصحف هذا عبارة عبر به جبريل على محمد وسمي كلام الله مجازا لأن كلام الله يتأدى به، سمي كلام الله يتأديه لأنه يتأدى به كلام الله، وإلا فليس في المصحف كلام الله. ولهذا فإنهم يهونون من شأن المصحف ولا يحترمونه لأنه ليس في كلام الله، وإذا فيه عبارة عن كلام الله ما يتأدى به كلام الله، وهذا باطل. كما أن قول المعتزلة إن القرآن مخلوق أو رباه، وقيل إن القرآن اسم لله دون المعنى، إن الكلام اسم لله دون المعنى. واستدل الأشاعرة على قولهم إن الكلام اسم لله دون اللفظ بقول الشاعر الأخطل النصراني: إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قال الكلام في الفؤاد في القلب مع القلب، وأما اللسان فهو دليل على ما في القلب. فكذلك القرآن دليل على ما في نفس الله من المعنى. لقولهم كيف تستدلون بقول النصراني؟ الأخطر أخطر، والنصارى غلوا في معنى الكلام، النصارى كفار وهم غلوا في معنى الكلام، وكيف يستغلوا على معنى الكلام بقول النصراني غلوا في معنى الكلام؟ في مسألة النزاع، النزاع يستغل في مسألة النزاع فيها بين المسلمين وبين النصارى بقول النصارى، يستغل بقول المنازع لا يستغل بقول المنازع. أفن يستدلوا بقول الرسالية الظل في معنى الكلام على معنى الكلام؟ أن الصلاة ظل في معنى الكلام، فزعموا أن عيسى نفس كلمة الله، وقالوا أن عيسى جزء من الله أعوذ بالله، ولكن هو غلط، قال أن عيسى نفس كلمة الله، وأن المسلمون يقولون أن عيسى مخلوق بكلمة الله، كلام الله وصف اسمه الصادق، فعيسى ليس هو نفس الكلمة، ولكنه مخلوق بالكلمة، إن قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ليس مخلوق بكلمتكم، ليس هو كلمتكم، ليس هو الكلمة، ولكنه مخلوق بكلمة. وقال في النصارى أن عيسى نفس الكلمة، فجعلوا عيسى جزءا من الله أعوذ بالله، وهذا وبذلك كفر النصارى صاروا كفارا. فكيف يستدل بقول النصراني قد ظل في معنى الكلام على معنى الكلام؟ أما يستدل بقول النصراني قد ظل في معنى الكلام على معنى الكلام ويترك ما يعرف ويترك ما يدل على معنى كلام كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إذا دلت على اللغة العربية. وهذا يتبين أن القرآن وأن يفهمه يقول القرآن كلام الله، يعني حروفه وضعاني اللفظ والمعاني، وليست الحروف وحدها هي الكلام ولا المعاني وحدها، المجموع الشروح والمعاني، كما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: القرآن كلام الله حروفه ومعاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. يشير إلى إبطال مذاهب الباطلة، ليس كلام الله الحروف دون المعاني والألفاظ كما يقوله المعتزلة وما شابهها، وليس كلام الله المعاني دون الحروف كما يقوله الأشاعرة، وكلام الله الحروف والمعاني. والنفس والكلام اسم للنفس والمعنى، كلام الإنسان اسم للجسد والروح، الكلام اسم للنفس والمعنى. قال بعض الكلام اسم للنفس ويقول المعتزلة، وقيل الكلام اسم للمعنى وهذا قول الأشاعرة، وقيل الكلام اسم لوجه لكل من النفس والمعنى ويقول بعض الأشاعرة، والصواب أن الكلام اسم للنفس والمعنى، كما أن الإنسان اسم للجسد والروح، يسمى الإنسان الجسد والروح، اسم يسمى الإنسان الجسد دون الروح ولا الروح دون الجسد، فكذلك الكلام اسم للنفس والمعنى. والقرآن كلام الله نفسه ومعنى حروفه ومعانيه. وجاء في بعض الحديث يصدق رب أنه كلام الله منه بدا وإليه يعود، منه بدا والله تكلم به، وإليه يعود يعني في آخر الزمان حينما يترك الناس العمل بالقرآن، يرفع القرآن من الصدور وهو صاحب، وهو صاحب الصاحب الكلام أعوذ بالله، والبقيان الساعة، والبقيان الساعة ينزع القرآن من صدور الدجال وهو صاحب، ويصبح الناس لا يدري تصور الآية ولا في مصاحبهم الآية أعوذ بالله. فلذلك يكون لك العمل به كالبقيان الساعة. والقرآن كلام الله. سمعت يقول المؤلف رحمه الله: سمعت سفيان هو سفيان بن عيينة الإمام المشهور يقول: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتلى. نعم، وقال مخلوق فهو مبتلى على قول المعتزلة، يقول القرآن إن كان لا اسم للنص والمعنى إلا أنه مخلوق، وهذا بدعة. كفر الأئمة وقال القرآن مخلوق كالإمام أحمد وغيره، وقال القرآن مخلوق وهو كافر، يعني بالنوع بالعموم. لم يسمع أحدا يقول هذا، لم يسمع أحدا من أهل العلم يقول إن القرآن مخلوق، وإنما قاله أهل البدع. نعم، كلا في الحاشية شكل توقف الكلام والصبع.
قال المؤلف رحمه الله: يعتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه منزل من غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو معجز دال ما يثق ما جاء به صلى الله عليه وسلم.
ست من جاء به
أحسن الله عليه، وهو معجز دال ما يثق من جاء به صلى الله عليه وسلم. قال: ومحفوظ إلى يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى يتكلم ما شاء متى شاء كيف شاء، وكلامه عز وجل حقيقة لحرف وصوت، ولا معنى كيفية ذلك ولا نقول فيها.
نعم، على السنة جماعة أن القرآن كلام الله حروفه ومعاني ألفاظ ومعاني، وأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، والكلام كلام الله صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية فعلية، فهو قديم النوع حادث الآحاد، يعني الله لم يزل متكلما، أفراد الكلام حادثة يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى، يكلم الملائكة ما شاء، ويكلم آدم يوم القيامة كما في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول: يا آدم يوم القيامة يقول لبيك وسألوك، يقول أخرج بعض النار، يقول وما بعض النار يا رب؟ يقول من كل 1999، ويكلم المؤمنين يوم القيامة. فالكلام كلام قديم النوع، يعني أن الله لم يزل يتكلم، حادث الأحد أفراد الحادثة، يقول حادث الأحد يلزم منها أن يكون القرآن مخلوق، لأن لأن كلام الله لا يفت كلام المخلوق، وخلاف كلام المخلوق لأنه حادث. قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من الرحمن يحدث إلا كانوا هم ولهم. في الآية الأخرى: ما يأتي من آية الأنبياء ما يأتي من ذكر من ربهم يحدث. فالقرآن يعني يحدث بمعنى أن الله تكلم به، تكلم به وسمع منه جبرائيل، وليس كلام الله كلام المخلوق، ليس الحدث الموصوف بالقرآن كالحدث الموصوف بكلام المخلوق. قال: ما يأتيهم بذكر من ربهم محدث، يعني ما تكلم به. في الآية في الشعراء: ما يأتيهم بذكر من الرحمن محدث نعم القرآن كلام الله صرف هو معنوه كيفما تصرف هو كلام الله حقيقة. فإذا قرأه القارئ فقال قرأ القارئ كلام الله، وإذا حفظ الحافظ فقال حفظ الحافظ كلام الله، وإذا كتب الكاتب فقال كتب الكاتب كلام الله، وقال في المصحف كلام الله. هذا حقيقة لا مجال، ولو كان مجازا لصح نفسه، لكن ما قرأ القارئ كلام الله، ما كتب الكاتب كلام الله، ما حفظ الحافظ كتاب الله، هذا باطل. فالكل حقيقة يقال إذا قرأ القارئ كلام الله فهو كلام الحقيقة قرأ، وإذا كتبه فهو كلام الله حقيقة. إلغاء القرآن محفوظ في السلوك، مقروء بالألسن، مكتوب في المصاحف، معلوم بالقلوب، كل هذا حقيقة. كما قال الإمام أبي حنيفة رحمه الله فيما كتبه في رسالة سماها الفقه الأكبر، ويقول القرآن كلام الله لا فكلام له، وصفات الله كلها خلاف صفاتنا، يسمع لا كسمعنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلام له. فالقرآن كلام الله ليس كلام المخلوقين، وكلما تصرف فهو كلام الله. ويقال في مصحف كلام الله، المصحف فيه كلام الله، وفيه خط فلان، وفيه الورق، وفيه المجاز، كلها الحقيقة.
نعم. قال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: النصوص الصريح عن الإمام أحمد وعوام أصحابه وسائر الأئمة الحديث إنهم لا يقولون ألفاظ بالقرآن مخلوقة ولا غير مخلوقة، ولا يقولون التلاوة هي المتلو مطلقة ولا غير المتلو مطلقة، كما لا يقولون الاسم هو المسمى ولا غير المسمى، وذلك أن التلاوة والقراءة كاللهو قد يراد به مصدر فلا يتلو تلاوة وقرأ يقرأ قراءة، ولفظ يلفظ لفظا، ومسمى المصدر هو فعل العبد وحركاته، وهذا المراد باسم التلاوة والقرآن
والعبد وحركاته.
هو فعل العبد وحركاته، وهذا المراد بالاسم باسم التلاوة والقرآن واللفظ مخلوق، وليس ذلك هو القول المسموع الذي هو المتلو، وقد يراد باللفظ المنفول بالتلاوة المتلو والقراءة المقروء، وهو القول المسموع، وذلك هو المتلو. ونعلم أن القرآن المتلو الذي يتلوه العبد ويلفظ به غير المخلوق، وقد يراد بذلك مجموع الأمرين، فلا يجوز إطلاق الخلق على الجن ولا مثل الخلق على الجميع.
نعم، القرآن كلام الله لفظ من الله، لكن لا يقال لفظ القرآن المخلوق ولا يقال لفظ غير المخلوق، لأن هذا مخالف لقول السلف. ولهذا تواتر عن الإمام أحمد رحمه الله قوله المشهورة: من قال لفظ القرآن فهو مخلوق، من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. هذا مشهور عن الإمام أحمد، من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. لأنه قال لفظ القرآن مخلوق لأنه قد يراد باللفظ المذكور فيوافق الجهمية الذي يقول مخلوق، وإذا قال غير مخلوق فهو مثل أن الخالق قال السلف. والإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بين أن أعمال العباد وحركاتهم ومن ذلك ألفاظهم مخلوقة، ولا منافاة بين قول الإمام البخاري وقول الإمام أحمد، وأئمة السنة كلهم متفقون على أن أفعال العباد وحركاتهم وألفاظهم وأداؤهم مخلوقة، وأما كلامهم فهو مخلوق. لكن الإمام أحمد رحمه الله أراد سد الباب، سد الذريعة، فلا يقالهم في الوسع ولا العلم حتى لا يحصل، حتى لا يدخل في ذلك من تأول تأويلا باطلا. وأما الإمام البخاري رحمه الله فإنه فصل وميز بينما قام بالعبد فهو مخلوق، هو قال الرب فهو الكلام، هو صفة من صفاته. ولهذا دور البخاري رحمه الله باب وقال باب كلام المخلوقين أصواتهم وحركاتهم وأدائهم وتوفلهم، باب قراءة الفاجر والمنافق وقراءتهم لا تجاوز حناجرهم. مقصود من ذلك أن أعمال العباد مخلوقة ومن ذلك ألفاظهم، لكن الإمام أحمد رحمه الله أراد سد الذريعة. قد حصلت فتنة في صفوف المحدثين في زمان الإمام البخاري رحمه الله، وهجر منها الإمام البخاري، وسبب ذلك الحسد الذي حصل لبعض الناس، وتعلق بالقول المجمل الذي قاله الإمام أحمد. فاجتمع على الأمرين، القول المجمل الذي قاله الإمام أحمد والحسد الذي أصاب بعض الناس، فحصلت فتنة في صفوف المحدثين، وقالوا وهجروا حجر الإمام البخاري، وقالوا إنه مبتدع ولا منافاة بين قول الإمامين. فأئمة السنة كلهم متفقون، يتفقون على أن ما قال بالعبد هو مخلوق، ألفاظه وأعماله وحركاته، وما قال بالرب هو كلام الله غير مخلوق. لكن البخاري يعتمد له الحد والذريعة، ومنع القول بأنه مخلوق غير مخلوق سد من الذريعة، ولا البخاري فصل وميز وبين ما قال بالعبد فهو أفعاله وحركاته، والعبد مخلوق بأفعاله وحركاته، وما قال بالرب فهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. والسفيان بن عيينة رحمه الله لو روي عنه أنه كفر من قال القرآن مخلوق، كما ذكر عشان الإمام أحمد رحمه الله أحمد بن سعد بن عيينة رحمه الله أنه قال القرآن كلام الله عز وجل، من قال القرآن مخلوق من قال مخلوق فهو كافر، ولا شك في كفره فهو كافر. نعم. بسورة السفيان
قال الإمام الحميدي: وسمعت سفيان يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد لا تقل ينقص. فغضب وقال: اسكت يا صبي، بلى حتى لا يبقى منه شيء.
نعم. قال الحافظ رحمه الله: وسمعت سفيان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. سبق أن هذا هو قول السنة والجماعة، أن الإيمان مسماه القول والعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو التصديق والإقرار بمعرفة، وقول اللسان وهو النطق والكلام، والعمل نوعان: عمل القلب والنية والإخلاص والصدق والمحبة والخوف والرجاء، وعمل الجوارح كالصلاة والصيام وغيرها، يزيد وينقص. هذا قول أهل السنة والجماعة، خلاف المرجئة الذين يقولون أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، ويقولون أنه لا يزيد ولا ينقص. المرجئة قول باطل، القرآن بعض الكلام، الإيمان اسم للأقوال والأعمال، اسم للقول والعمل، ويزيد وينقص. لما قال سفيان بن عيينة القرآن إيمان قول وعمل يزيد وينقص، قال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد، ويكون سفيان لا تقل ينقص. فغضب وقال: اسكت يا صبي، بلى حتى لا يبقى منه شيء. وهذا ثابت. مقصود من هنا على من باب التأكيد، التأكيد على هذا الشيء، على هذا الأمر، لأنه يزيد وينقص. والأدلة على أنه يزيد وينقص كثيرة، أدلة على أنه يزيد كثيرة كما سبق، قال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، قال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، قال سبحانه: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال سبحانه: وإذا ما أنزل السورة منهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض يعني شك ونفاق فزادتهم رجس إلى رجس. فالإيمان يزيد وينقص ويغلظ، والكفر يزيد وينقص ويغلظ، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجس، وكل شيء يزيد فينقص. هذا قاعدة، كل شيء يزيد وينقص، يزيد كل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والسلف والأئمة والصحابة وغيرهم كما يقول أحدهم: اجلس بنا نؤمن ساعة، يزيدون يذكرون الله ويقرأ القرآن فيزداد إيمانهم، يؤمن يعني يزداد إيمانهم. وأما قول سفيان الأخي يا صبي، هذا عنده مشادة، عنده مشادة يحصل مثل هذا الكلام بالتأكيد، وليس من باب يعني الذم والعيب، لكن عنده مشادة ومشادة الكلام باب التأكيد. قد بلى حتى لا يبقى منه شيء، يعني انه ينقص، ولا حتى انه لا يبقى منه شيء. ومعلوم ان الايمان انما ينتهي بالكفر والمعاصي، بالكفر إذا عاد الإنسان مكفر عرف كفر أكثر في دين الله أو الشركة يخرج من الله أو نفاق يخرج من الله انتهى الإيمان ولا يبقى من شيء. أما العاصي ولو كفر العلماء فلا تقبل على الإيمان بل لا بد أن يبقى شيء من الإيمان. العاصي ولو كفر العلماء فلا تقبل على التوحيد والإيمان بل لا بد أن يبقى شيء بقية حتى أنه يكون يبقى في بعض المؤمنين الذين كفروا في المعاصي عندهم أدنى من صلح حبة مصدر الإيمان فيخرج بهذا الإيمان من النار لأنه يفعل التوحيد ولم يعمل كفرا مخرجا بالله ولكن العاصي أضعف هذا الإيمان حتى لا يوقع منه لم يصلح حبة مصدر أو أدنى. وثبت في الحديث الصحيح والتواتر بأنه يدخل النار جملة من الكبائر الموحدين العصاة يدخلون النار وهم موحدون مصلين ولا تأكل النار وجوههم بسبب الجرائم العاصي التي ماتوا عليها منهم من يموت مثلا على عقوق الوالدين وإن كان مصلي موحد فيدخل النار ومنهم يموت على قطيعة الرحم وغير توبة ومنهم يموت على التعامل بالربا أو على أكل الرشوة أو على غيبة النميمة أو على أكل الناس الباطل فيعد ويشفع الشفاعة فيهم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع 4 مرات في الأوصاف في الموحدين في كل مرة يحب الله لو حتى قال أخرج من النار ما كان في قلب بالعلامة يعرفون بالعلامة أخرج ما كان في قلب مثقال ذرة من إيمان لا مثقال حب مثقال ذرة ربما أدنى مثقال ذرة وفي المرة الأخيرة يقول الله أخرج ما كان في قلبه أدنى مثقال حبة صدر من إيمان بل على الإيمان استهداف عصف حتى لا يبقى إلا على الإخلاق لكن لا يفعل بهذا الإيمان يخلي من يبقى ولا يخلي في النار. أما الكفر فإنه يقضى على الإيمان ولا يبقى له شيء إطلاقا كفر اللي يخرج من الملة والنفاق والشرك ولهذا الكفر يخلدون في النار ليس مع شيء من الإيمان والتوحيد. أما العصاة فإنهم يخرجون من النار الذين دخلوا النار يقولون ضبائع ضبائع قد انتحلوا وصاروا فحما ثم يقول في أهل الحياة صد عليه أهل الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمل الصيد ثم يخرجون منها إلى جنة. قال رحمه سنين
قال رحمه الله أخرجه العبد من سليمان وابن عبد البر في التمهيد وابن بطة في الإبانة واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والآجري في الشريعة والصابوني في عقيدة السلف وفهم المعنى ما أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة عن الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه سئل عن الإيمان أيزيد قال نعم حتى يكون كالجبال طين فينقص قال نعم حتى لا يبقى منه شيء. أخرج ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه سئل عن زيادة الإيمان ونقصانه فقال يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات السبع وينقص حتى يصير يبلغ أعلى السماوات السبع وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبع. فهل هو الحق الذي يجب اعتقاده والثبات عليه والتواصل به حتى الممات؟ وهذا هو طريق السلف كما روى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة أن حماد بن يزيد رحمه الله تعالى كتب إلى جرير بن عبد الحميد رحمه الله تعالى قال بلغني أنك تقول بالإيمان بالزيادة وأهل الكوفة يقولون بغير ذلك أثبت على أثبت على رأيك ثبتك الله.
نعم هذا هو الصواب قول السنة والجماعة كما يسمى أن الإيمان قول وعمل والسنة يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. يريد عن مالك رحمه الله أنه يزيد ولا ينقص لكن يريد عنه رجع عن هذه الرواية وخالف ووافق على السنة والنصوص واضحة في زيادة الإيمان لكن النقص هذا لازم كل شيء يزيد فينقص هذا لابد منه كل شيء يزيد فينقص. الحق الذي لا بركة فيه أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص خلاف المرجئة جميع طبقاتهم فإنهم يقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد وينقص لا يزيد ولا ينقص. وانفصل أهل السنة في بين أهل السنة والأئمة الثلاثة مالك الشافعي وأحمد وقول الصحابة جميعا ومن بعدهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم.
قال الإمام الحميدي رحمه الله والإقرار بالرؤية بعد الموت.
نعم، من أصول أهل السنة، من أصول أهل السنة الإقرار بالرؤية بعد الموت. إقرار الرؤية يعني رؤية الرب عز وجل يوم القيامة بعد الموت، وهذا أجمع عليه أهل السنة، أجمع على السنة قاطبة وجماعة، أجمع على السنة جماعة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة قياما بأصحابهم. وقد دلت على ذلك الآيات الكريمة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث من سنة دلت على ذلك الآيات الكريمة، وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى الضاد والصاد من النظرة إلى الدهر والحسد، إلى ربها ناظرة من النظر بالعين. وجه الدلالة كما قال العلاء بن القيم رحمه الله كتاب حديث الأرواح وغيره أن الله تعالى أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محله وعداه بأداة إلى الدالة على نظر العين التي في الوجه إلى الرب. وآخر الكلام من قاعدة تدل على خلاف موضوعه وحقيقته، تدل على أن المراد النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. جيوه الأبواب نظرت إلى ربنا نظر. وقال تعالى في سورة المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفرة. دلت الآية على أن المؤمنين يرون ربهم، لأنه إذا حجب الكفرة دل على المؤمنين لا يحجبون. وبهذا استدل الإمام الشافعي رحمه الله قال: لما حجب هؤلاء في السخط دل على المؤمنين يرونه في الرضا. لو كان المؤمنون لا يرون الله نظرته لخسارهم وأعدائهم في الحجب، فإن أخبر الله عن أعدائهم يحجبون دل على أن أولياءه يرونه. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء تفسير هذه الآية في سورة يونس في هذا السؤال الذي رواه الإمام مسلم في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وكذلك تواترت الأحاديث الصحيحة، دلت الأحاديث الصحيحة على رجعة المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة، كما ثبت في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضلون في رؤيته. في حديث أبي موسى بشر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجنتان من الذهب، جنتان من ذهب أنيتهما وفيهما، وجنتان من فضة أنيتهما وفيهما، وما بين قوم وبين أن يرى ربهم إلا رجال كبرياء على وجهه في جنة عظيم. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحرا ليس دونها سحاب. وقد أنكر المعتزلة رؤية الله يوم القيامة وقالوا إن المؤمنين لا يرون الله، قالوا إن لا يرى إلا الجسم والله ليس بجسم. يتأولوا النصوص التي فيها الرؤية بالعلم، قالوا إنكم ترون ربكم يعني تعلمون، إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، يقول المعنى: إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون أن القمر قمر. وهذا بعضها يفسد المعنى، يفسد معنى الحديث: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، يعني إنكم تعلمون ربكم كأنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر عنه القمر. هذا معنى الفاسد. وقالوا إن الرؤية تأتي بمعنى العلم، تقول تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أي ألم تعلم. نقول: نعم، الرؤية تأتي بمعنى العلم وتأتي بمعنى الحلم الذي يرى في المنام، وتأتي بمعنى الرؤية بالبصر، ولكن لا بد من قرينة تحدد المعنى. وأن هناك قرينة أوضح من قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. في أوضح من هذا؟ هل يقال هذا هو بالقلب؟ كما ترون الشمس صحوا كما ترون بقلوبكم؟ لا أقول هذا يا عاقل. إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. والرؤية رؤية المؤمنون لربهم يوم القيامة، يرون المؤمنون يرون ربهم في موقف القيامة ويرونه بعد دخول الجنة. ثبت في الأحاديث الصحيحة أن المؤمنين يرون الله في موقف القيامة أربع مرات، يرون الله أربع مرات، يرونه أولا ثم يتجلى في غير الصورة التي يرون، فينكرون، ثم يتجلى في الصورة التي يعرفون فيعرفونه ويستجيب له، ثم إذا رفع رؤوسهم رأوه
في سورة الإسراء في أول مرة، تكون أربع مرات، يرونها أولا ثم يرونها بعد ذلك في أول تقول في هذا الصوت اللي قرأوا فيه أول مرة فينكروا ويقول نعوذ بالله منك، هذا مكاننا ربنا، حتى هذا مكاننا حتى يأتي ربنا، فإذا أتى ربنا عرفنا. فيتجلى في الصورة اللي تلاه فيها يقول هل ألبيك منه علامة؟ يقول نعم، والعلامة هي كشف الساق، يقول كشف عن الساق ويكشف الساق، وذلك بعد ذهاب الكفرة، الكفرة ساقط في النار. فيقال يفتع كل أمة من تعبد، فمن كان يعبد الصليب يتبع الصليب، وكان يعبد الناس الأحجار أسواها، وهكذا يتساقطون في النار كلهم. فاليهود يتبعون بعضهم والنصارى أقوال بعضهم، ويتساقطون في النار، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيها منافقون. المنافقون بقوا، لماذا؟ لأن المنافقين كانوا مع المؤمنين في الدنيا يصلون معهم فبقوا معهم. فيتجلى الله العفو في غير سورة الإغاثية أول مرة فينكرون، ثم يتجلى السورة التي يعرفون فيسجدون له، يسجد المؤمنون لربهم إذا عرفوه. فيريد المنافقون أن يسجدوا فلا يستطيعون، يدعو الله ظهر كل واحد منهم صدقة واحدة، فيريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون، ما تساعده ظهوره صار طبق واحد، قال تعالى وما يكشف عن الساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ثم بعد ذلك يذهبون ومعهم النور المنافق والمؤمن، ثم يطفى نور المنافقين، ينطفع نور الواحد، فيقولون للمؤمن انظروا الى نقمص من نوركم، ما عندنا نور غلبا، انظروا الى انتظروا، فيضرب بينهم بسم الله بعض فاعطوا في الرحمه والله من قبل العذاب، وظنوا ان الخداع سيرفعهم حتى في وقت القيامه، فينكروا بهم والعياذ بالله، ويحال بينهم وبين المؤمنين، ويضرب بينهم بسم الله بعض فاعطوا في الرحمه والله من قبل العذاب. فالمؤمنون يرون ربهم في وقت القيامه ويرونه بعد دخول الجنه على حسب الأعمال. وفي رسالة الخير الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. قال العلماء الصلاة التي قبل طلوع الشمس هي الفجر، وصلاة التي قبل غروبها هي العصر. قال إن العناية والمحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب رؤية الله عز وجل، يعني مدخل في رؤية الله. فمن يرى ربهم على حسب حسب الأعمال، منهم إلى الله بكرة وعشية، ورؤية المؤمنين نعيم، النعيم أهل الجنة، بل أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة هو رؤية الله. فإذا كشف الحجاب عنهم سبحانه وتعالى، إذا كشف الرب سبحانه وتعالى الحجاب عن المؤمنين ورأوا نسوا ما هو فيه من النعيم. وأما في الدنيا فاتفق العلماء اتفق الحق على أن الله لا يراه أحد في الدنيا، اتفق على الحق خلاف الصوفية اللي يرون أن بعضهم يرى، يقول بعض الصوفية أن لا الكفرة يقول إنه يرى وأنه يكون في خبرة، يقول في خبرة لعله يكون فيها الله تعالى عما يقول، هذا كفر. لكن اتفق على الحق أجمعت الأمة بعد الصوفية على أن المؤمنين على أن الله لا يرى أحد في الدنيا إلا نبينا صلى الله عليه وسلم محمد، فاختلفوا في رؤيته لربه ليلة المعراج في السماء، واتفقوا على أنه لم يره في الأرض ولم يره أحد غيره، اتفقوا على أن المؤمنين على أنه لا يرى الله أحد في الدنيا إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على أنه لم يره ربه في الأرض، واختلفوا في رؤيته في ليلة المعراج. فقيل قال الطائفة العلماء إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج رفع فجاء إلى سدرة المنتهى ووصل إلى مكان الشافعي صلب الأقلام وسمع كلام الله وفرض عليه الصلاة 50 صلاة ورأى الله، كشف الحجاب فرآه. والقول الثاني على العلم أنه سمع كلام الله ولكنه لم ير الله محجوب، وما ورد من النصوص لأنه رأى الله هو عن ابن عباس، استدلوا من قال أنه رأى الله استدلوا لما رأى ابن عباس أنه قال لما سئل هل رأى محمد ربه؟ قال نعم، وروي عنه أنه قال رأى بفؤاده، وكذلك روى عن الإمام أحمد أن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وروى عنه أنه رأى بفؤاده. قال ابن عباس قال تعالى وما جعلناه التي أريناك إلا فتنة الناس، هي رؤية المؤمنين، هي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه. والصواب في هذه المسألة أن المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج بعينه بعين رأسه، وإنما رآه بعين قلبه. الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه وإنما رآه بعين قلبه، وهذا هو قول المحققين. والأدلة على هذا كثيرة، منها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ذر النبي صلى الله عليه وسلم لما سبحان الله تربط قال رأيت نورا، وفي لفظ نور عند عرف، يعني الحجاب نور عند عرف، كيف عرف والحجاب ينزع من رؤيته، يعني رأيت نورا يعني احتجب الله تعالى بالنور. ويدل على ذلك حديث أبي موسى الأشعري عند في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض قصته ويرفعه، يرفعه لعمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور وخلف النهار لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إلى البصر من خلقه، يتكلم من خلقه يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم من خلقه، فلو كشفه الحجاب احترق الخلق والرسول من غير الخلق عليه الصلاة والسلام. ولا ساحة دار الله في الدنيا. ولا هو الصوم. وهو قول المحققين وجل من الصحابة. من قول عائشة لمسروق لما سألها. سأل مسروق عائشة رضي الله عنها فقال هل رأى محمد ربه؟ فقال لقد قص شعري مما قلت. ثم قال من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. وهل هو الصوم أن النبي لأن ربه لأن الله تعالى احتجب عن خلقه. والخلق يحترقون وكشفه ولا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا. ولهذا لما سمع موسى كلام الله في الدنيا طمع في رؤية ربه فقال ربي أرني أنظر إليك، كما قال الله تعالى في سورة الأعراف قال موسى ربي أرني أنظر إليك ماذا كان الجواب؟ قال الله لن تراني ما تستطيع إذا شريت الله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله الجبل تجلى فلما تجلى ربه الجبل ماذا حصل؟ الجبل جعله دكا انساخ انساخ وذاق الجبل الصب وخر موسى صاعقا. فلما افاق موسى من غشته قال سبحانك تبت اليك وعلى اول المؤمنين انه لا يرى احد في الدنيا الا مات ولا جبل الا في دحده. فالجبل لم يثبت برؤيه الله. قال بعض المفسرين ان الله تجلى لجبل بمقدار الخنصر فتح مقدار الخنصر فتجلى الجبل فدك الجبل فلا يرى الله احد في الدنيا لان البشر لا يستطيعون ان يرى الله في الدنيا في شريطهم ضعيفه. ولكن في يوم القيامه يرسل الله نشره قويه تتحمل فيها رؤيه الله. ولان الرؤيه نعيم والنعيم خاص باهل الجنه ونعيم. وما ورد من الاثار في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم كما جمع ذلك المحققون بشر الاسلام تنبيه في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وردت آثار أن النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليس المعراج وردت آثار أنه يرى ربه. والجمع بينهما أن الآثار والأقوال التي رؤيت في أن النبي رأى ربه محمولة على رؤية الفؤاد رآه بفؤاده يعني زيادة والآثار التي فيها أن النبي لم يرى ربه محمولة على رؤية البصر وبذلك تتم الردد لا تختلف. فما قال أن السلف أن النبي رأى ربه يعني رآه بقلبه وما قال لم يره يعني رآه بعينه. وكذلك روي عن ابن عباس انه قال رآه على مطلق محمول على رؤية الفؤاد وروي عنه انه قال رآه بفؤاد فيحمل مطلق على مقيد. وكذلك كما روي عن الإمام أحمد روي عنه انه قال رآه على مطلق وروي عنه قال رآه بفؤاده فيحمل مطلق على مقيد. وبذلك تكفر من الأدلة ولا تختلف. ويكون الصواب الذي عليه المحققون أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المراج بعين رأسه وإنه رآه بعين قلبه.
نعم الذين أنكروا الرؤية الجهمية المعتزلة والخوارج المعتزلة أنكروا رؤية الله من بطنه وأنكروا العلو فإنه فوق السماوات. وعن السنة أثبت علو الله على خلقه وأثبت رؤيته. والخوارج صار من الجديد بين هؤلاء وهؤلاء مع الأشاعرة الأشاعرة مجددون بين أهل السنة وبين المعتزلة وهم دائما تجدهم يكون بين بين. فهم وافقوا المعتزلة في إنكار العلو ووافقوا أهل السنة في إثبات الرؤية فقالوا إنه يرى لفي جهة. هم أرادوا أن يكونوا مع المعتزلة في إنكار العلو فقال ليس في جهة وأرادوا أن يكونوا مع أهل السنة في إنكار الرؤية فعثر عليهم ذلك فلجأوا إلى حجة السوفسطائية والحجة التي هم أنها حجة والحجة فقالوا إن الله يرى لا في جهة. قد يرى من أين؟ قيل لهم كيف يرى؟ من فوق؟ قالوا لا. من تحت؟ قالوا لا. أمام؟ قالوا لا. خلف؟ قالوا لا. يمين؟ قالوا لا. شمال؟ قالوا لا. أين يرى؟ قالوا لا في جهة. وهذا غير معقول ولها وحش جمهور العقلاء من إثبات الأشياء للرؤية
كلام الجهة، لأن الرؤية لا بد أن تكون بجهة من الرأي، الرأي لا بد أن يكون المرئي لا بد أن يكون بجهة من الرأي، لا بد أن يكون واجه مبين له واجها له. إثبات رؤية بدون جهة بدون واجهة هذا غير معقول. وكذلك الكلام، الكلام المعتزلة قالوا اللفظ والمعنى مخلوق، وأهل السنة قالوا اللفظ والمعنى كلام غير مخلوق، ولا شاعرة بين بين قالوا الكلام لفظه مخلوق كما قال المعتزلة ومعنى غير مخلوق كما قال السنة، فصاروا مجذبين بين هؤلاء لهم علماء سموا خنثى خنثى لا ذكر ولا أنثى. والصواب الذي عليه أهل الحق هو إثبات رؤية الله، إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وإثبات العلو، وأن يرون ربهم من فوقهم، يرونهم من فوقهم، فلا بد من إثبات العلو وفوقهم، وأنهم يرون ربهم من فوقهم سبحانه وتعالى. فمن أهل جابر أن وإن كان في سبيل بعض الشيء بينما أهل الجنة في نعيمهم انسطع لهم روح فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أصبح عليهم فوقهم فقال يا أهل الجنة السلام عليكم، فإذا أصبح عليهم فوقهم، فإثبات الرؤية وإثبات العلو وإثبات الكلام.